الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ مستعينين بالله أول الحلقات في سلسلة الأخلاق. نبدأ في التعريف بالأخلاق من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. يقول ابن منظور في لسان العرب، وكذلك الفيروز أبادي في القاموس المحيط: الأخلاق جمع خلق بضم الله، هو الدين والطبع والسجية والمروءة، وحقيقته أن صورة الإنسان الباطنة هي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها. أما من حيث الاصطلاح، عرفها الجرجاني بأن الخلق عبارة عن هيئة للنفس، هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، يعني صارت سجية. فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقا سيئا. أما عن موضوع الأخلاق، هو كل ما يتصل بعمل الإنسان ونشاطه، وما يتعلق بعلاقته بربه ونفسه وغيره من بني جنسه، بل كل ما يتعلق بالحيوان والجماد، كل ذلك يشمل الخلق. نعم، كل ذلك يشمل الخلق. أما تعريف علم الأخلاق، عرف علم الأخلاق بأنه علم موضوعه أحكام قيمة تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح. أما عن أهمية الأخلاق، أولا الأخلاق الحسنة امتثال لأمر الله ورسوله، تضافرت النصوص من الكتاب والسنة بالتخلق بالأخلاق الحسنة ونصت على كثير منها، فمن ذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكذلك أتت النصوص بالنهي عن الأخلاق المذمومة، ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتمر بكل أمر حسن جاء في كتاب الله تعالى وينتهي عن كل نهي سيء ورد النهي به في كتاب الله، كان خلقه القرآن. وأيضا فإن الالتزام بالأخلاق الحسنة امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يأمر بها ويحض عليها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثانيا، الأخلاق الحسنة أحد مقومات الشخصية المسلمة، فإن الإنسان جسد وروح، ظاهر وباطن، والأخلاق الإسلامية تمثل صورة الإنسان الباطنة والتي محلها القلب، وهذه الصورة الباطنة هي قوام شخصية الإنسان المسلم. فالإنسان لا يقاس بطوله أو عرضه أو لونه وجماله أو فقره أو غناه، وإنما بأخلاقه بأعماله المعبرة عن هذه الأخلاق. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام يتفاخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أولا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يهدهد الخراء بأنفه. يعني الجعل مقصود به حيوان معروف كالخنفساء، يهدهده يدحرجه الخراء بأنفه. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، العبية بمعنى الكبر، وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، فمن يتكبر وعلى أي شيء يتكبر؟ فكلها جاهلية تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، وانتهى الأمر. ثالثا، الارتباط الوثيق بين الأخلاق والدين الإسلامي عقيدة وشريعة. نعم، عقيدة وشريعة. لذا فكثيرا ما يربط الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح، الذي يعد الأخلاق تعد الأخلاق الحسنة أحد أركانه. فالعقيدة دون خلق شجرة لا ظل لها ولا ثمر. أما عن ارتباط الأخلاق بالشريعة، فإن الشريعة منها عبادات ومعاملات، فالعبادات تثمر أخلاقا حسنة ولا بد، كالصلاة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما صلة الأخلاق بالمعاملات، فإن المعاملات كلها قائمة على الأخلاق الحسنة في أقوال المسلم وأفعاله، والمتأمل لتعاليم الإسلام يرى أن هذا واضح جلي. رابعا، أثار هذه الأخلاق الحسنة في سلوك الفرد والمجتمع. تظهر أهمية الأخلاق الإسلامية لما لها من أثر في سلوك الفرد وفي سلوك المجتمع، فنجدها في الفرد لما تزرعه في نفس صاحبها من الرحمة والعدل والأمانة والحياء والعفة والتعاون والتكامل والإخلاص والتواضع وغير ذلك من القيم والأخلاق السامية. فالأخلاق بالنسبة للفرد هي أساس الفلاح والنجاح. يقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والتزكية في مدلولها ومعانيها تعني تهذيب النفس باطنا وظاهرا في حركاتها وسكناتها. وأما آثارها في سلوك المجتمع كله، فالأخلاق هي أساس لبناء المجتمعات الإنسانية الإسلامية، كانت أو غير إسلامية. يقرر ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعمل الصالح المدعوم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر في مواجهة المغريات والتحديات من شأنه أن يبني مجتمعا محصنا لا تنال منه عوامل التردي والانحطاط، وليس الابتلاء الأمم وليس ابتلاء الأمم والحضارات كامنا في ضعف إمكانياتها المادية أو منجزاتها العلمية، إنما في قيمتها الخلقية التي تسودها وتتحلى بها. خامسا، مكارم الأخلاق ضرورة للمجتمع. إن أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية لا يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين متعاونين سعداء ما لم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكريمة. ولو فرضنا احتمالا أنه قام مجتمع من المجتمعات على أساس تبادل المنافع المادية فقط من غير أن يكون وراء ذلك غرض أسمى، فإنه لابد لسلامة هذا المجتمع من خلق يكون به الثقة والأمانة على أي تقدير. فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات. ومتى فقدت الأخلاق التي هي الوسيط الذي لابد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان، اللي يكون تفكك أفراد المجتمع ويتصارعوا ويعني يؤدي كل ذلك إلى انهيار ودمار. من الممكن أن تتخيل مجتمع من المجتمعات انعدم فيه مكارم الأخلاق، كيف يكون هذا المجتمع؟ كيف تكون الثقة بالعلوم والمعارف والأخبار وضمان الحقوق إلا لو كان في صدق ما بينهم؟ لازم خلق الصدق. كيف يكون التعايش بين الناس في أمن واستقرار؟ وكيف يكون التعاون بينهم في العمل ضمن بيئة مشتركة لولا فضيلة الأمانة؟ كيف تكون أمة قادرة على إنشاء حضارة مثلى لولا فضائل التآخي والتعاون والمحبة والإيثار؟ طيب كيف تكون جماعة مؤهلة لبناء مجد عظيم لولا فضيلة الشجاعة في رد عدوان المعتدين وظلم الظالمين، ولولا فضائل العدل والرحمة والإحسان والدفع بالتي هي أحسن لما كان هؤلاء مؤهلون لذلك؟ طيب كيف يكون الإنسان مؤهلا لارتقاء مراتب الكمال الإنساني إذا كانت أنانيته مسيطرة عليه صارفة له عن كل عطاء وتضحية وإيثار؟ سادسا، أهمية الأخلاق في الدعوة إلى الله عز وجل. الذي يظن أن الناس يدخلون في الدين فقط لأنهم يقتنعون عقليا فقط لا شك أنه مخطئ. وكثير من الناس يدخلون في الدين لأنهم يرون أن أهل هذا الدين على خلق، وأن الدعاء إلى الله عندهم أخلاق، والشواهد في هذا الباب كثيرة في السير. فالاستقامة على الأخلاق لها أثر كبير ونفعها بليغ، ولا أدل على ذلك مما جاء في السيرة النبوية من أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت محل إعجاب للمشركين قبل البعثة حتى شهدوا له بالصدق والأمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بالسفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. سابعا، أهمية الأخلاق في إضفاء السعادة على الأفراد والمجتمع. لا شك أن السعادة، كل السعادة، في الإيمان بالله والعمل الصالح، وعلى قدر امتثال المسلم لتعليم الإسلام في سلوكه وأخلاقه تكون السعادة. فالالتزام بالأخلاق الإسلامية كفيل بتحقيق أكبر نسبة من السعادة للفرد وللجماعة وللمجتمع. فاللهم حسن خلقنا كما حسنت خلقنا، وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.